بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وكنا في الحلقة الماضية مع مقاصد الصيام، وطال بنا الحديث في هذه المقاصد الجليلة والتي تدور على تحقيق تقوى الله جل جلاله، كما قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وعرفنا أن الصيام في حقيقته توبة لله جل وعلا، يبعد الصيام الصائم عن المحرمات والمعاصي، والصيام مراقبة لله، الصيام محبة لله، الصيام إحسان إلى الفقراء والمساكين، الصيام زهد في الدنيا، الصيام صبر على طاعة الله. ومر معنا الحديث القدسي يقول الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وطال بنا الحديث مع هذه الجملة في هذا الحديث القدسي. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. جنة يعني سترة، مثل جنة المحارب يعني الدرع الذي يحميه ويستره، فكذلك الصيام جنة. ولهذا جاء أيضا عند أحمد: الصيام جنة وحصن حصين من النار. وكذلك الصيام جنة يعني ستر ووقاية من المحرمات والشهوات، ولهذا جاء عند أحمد: الصيام جنة ما لم يخرقها، يخرقها بالمعاصي والمحرمات. فإذن الصيام من أعظم العبادات التي تبعد المسلم عن الشهوات، وإذا ابتعد المسلم عن الشهوات ابتعد عن النار، لأن النار حفت بالشهوات. وأنت ترى في صيامك كيف أن الصيام يضعف قوتك، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا ضعفت القوة انكسرت الشهوة وابتعد المسلم بذلك عن المحرمات. وكذلك كما عرفنا الصيام الحقيقي هو الصيام عن المحرمات، لأنك عندما تترك المباحات من الطعام والشراب والشهوة التي هي في الأصل حلال لك فتتركها لله، كيف بعد ذلك لا تترك المحرمات؟ فهذا تناقض، إنسان يترك المباح لله ثم يقع في الحرام، فهذا أيضا يجعل الصائم يتوب إلى الله ويترك المحرمات حتى يحافظ على صيامه. ولذلك جاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال يعني في كلامه يعني: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم. فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك، يصوم سمعك عن الحرام، عن سماع الموسيقى والأغاني والغيبة والنميمة، يصوم بصرك عن النظر إلى النساء، وهكذا الصائم يصوم بجوارحه كلها، ويصوم لسانه عن الكذب والمآثم والغيبة والنميمة، بل تصوم جوارحه عن كل ما لا ينفعه عند الله، يقبل على الله على كثرة تلاوة القرآن وذكر الله. فقال الصيام قال: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمآثم، ودع أذى الجار والخادم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يعني ما يستوي إنسان يصوم ويبتعد عن هذه المباحات كما يكون حاله إذا أتى هذه المباحات. فالصائم يرى عليه أثر الصيام بإقباله على الله، بكثرة ذكره لله، بخشوعه، بتركه الحديث عن الدنيا وشهواتها، والصيام جنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. وفي حديث: إني صائم إني صائم. فأيضا الصيام ستر ووقاية من الأخلاق الفاسدة. ولهذا قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. والرفث هو الكلام الفاحش من السب والشتم والغيبة. قال: ولا يصخب. ولا يصخب، الصخب والصياح والخصام. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وقال العلماء هنا قوله فليقل إني امرؤ صائم يعني يقولها لمن يسبه ويقاتله، يعني يقولها بصوت مرتفع، يقول إني صائم. فمعنى هذا أن الصيام يجعلني لا أرد عليك بالسيئة، لأنه ليست من أخلاق الصائمين أن يرد الصائم السيئة بالسيئة، فيذكر من يسبه ويجهل عليه فيقول إني صائم إني صائم، فأنا أتخلق بأخلاق الصائمين وأحفظ لساني. وكذلك قالوا هذا خطاب لنفسه، فكأنه يقول هذا الكلام لنفسه: إني صائم إني صائم، فيذكر نفسه بأخلاق الصائمين وإني أنا صائم، فلا أرد السيئة بالسيئة. فنستفيد من هذا أن الصيام في الحقيقة مدرسة للأخلاق، فهذا هو الصيام الحقيقي، أن تصوم وتبتعد عن الكلام الفاحش، عن السب والشتم، وتتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. وفي الحقيقة هذا كله يرجع إلى الصبر، والصبر في الحقيقة هو جماع الأخلاق الحسنة. ولهذا تأمل في سورة القلم التي سماها ابن تيمية رحمه الله تعالى سورة الخلق: وإنك لعلى خلق عظيم، ختمت بخلق الصبر: فاصبر لحكم ربك، كما قال الله تعالى في آخرها. قالوا لأن الصبر هو الجامع لكل خلق حسن، بل هو الجامع للعبادات والأخلاق. ما تستطيع أن تقوم الليل إلا إذا صبرت نفسك، ما تستطيع أن تحافظ على الصلوات في المسجد إلا إذا صبرت نفسك على ذلك. الصيام في حقيقته صبر، صبر عن المفطرات وعن المحرمات، وصبر على طاعة الله، وصبر على ألم الجوع والعطش. العفة صبر عن الحرام. الزهد صبر عن فضول المباحات. القناعة صبر على الرزق اليسير. الكرم صبر على بذل المال. الحلم صبر على الغضب والغيظ. والشجاعة صبر في ميادين الجهاد والقتال والأمر المعروف عن المنكر. فتأمل كيف أن الصبر واسع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فإذا اكتسب الصائم هذا الخلق العظيم الصبر، فقد اكتسب كل الأخلاق الحسنة. ولهذا يقول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، كما يفعل الصائم هنا، يقول إني صائم إني صائم، فيدفع السيئة بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من الذي يطيق مثل هذا الخلق العظيم؟ قال الله تعالى: وما يلقاها، يعني هذه الصفة، إلا الذين صبروا. يرجع إلى الصبر. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. تأمل كيف يقسم النبي صلى الله عليه وسلم هنا، لأن هذا الأمر أمر عجيب وأمر غيبي، فيؤكده النبي صلى الله عليه وسلم بالقسم. يقول: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، يعني تغير رائحة فم الصائم، هذه الرائحة المستكرهة التي تنبعث من فم الصائم. قال: أطيب عند الله من ريح المسك. الله أكبر. هذا الحديث جاء في رواية مسلم: أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فهذا يكون يوم القيامة، وهذا واضح كما في رواية مسلم. فيوم القيامة تنكشف فيه الحقائق، يوم تبلى السرائر، فتأمل في أثر الصيام، فلما كانت هذه الرائحة المستكرهة في الدنيا ناشئة عن عبادة الله وطاعته، هكذا تكون عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. ويأتي الصائم يوم القيامة وتفوح منه ريح طيبة أطيب من ريح المسك، ويظهر الله تعالى شرفه على غيره. ولهذا جاء في حديث الذي فيه أن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا عليهما الصلاة والسلام، أمره أن يأمر بني إسرائيل بخمس كلمات، منها قال: وآمركم بالصيام. ومثل ذلك كمثل رجل في عصابة، يعني في جماعة من الناس، عنده صرة فيها مسك كلهم يحب أن يجد ريحها. قال: وإن الصيام وإن خلوف فم الصائم أو رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فهكذا يظهر أثر الصيام وتظهر حقيقته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في دم الشهيد أن الشهيد يأتي يوم القيامة يثعب دما لونه لون الدم وريحه ريح المسك، لأن أيضا هذه الدماء إنما كانت عن طاعة الله تعالى والجهاد في سبيله. فهذا يكون يوم القيامة كما في رواية مسلم. ثم أيضا لا يمنع أن يكون هذا في الدنيا كما يشاء الله جل وعلا، لأن رواية مسلم وإن كان فيها تقييد لكن قد يقال أنها من باب ذكر فرد من أفراد العموم، أن هذا يكون يوم القيامة، ولا مانع من أن يحمل الحديث على عمومه. ولهذا روي في بعض الأحاديث قال: خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك، يعني حين يمسون في الدنيا. فهنا يعني قد تكون هذه الرائحة في الدنيا وإن كانت مستكرهة عند الخلق، لكن الله أعلم كيف تكون هذه عند الله، يجعلها الله تعالى أطيب عنده من ريح المسك. ربما كما ذكر بعض العلماء يجعل هذا يعني في عالم الغيب، كما عند الملائكة مثلا ربما يشعرون بهذا، فالله أعلم. فهذا أيضا يمكن أن يكون في الدنيا. قال: أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل هذا يعني أيضا هذا يدلنا الإخوة على كرامة الله تعالى على الصائمين، كيف أن يجعل الله تعالى هذه الرائحة المستكرة أطيب عنده من ريح المسك، وهكذا كرامات عظيمة للصائمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا أفطر فرح، هذا أولا فرح طبيعي، تجد البسمة على وجوه الصائمين عند الفطر، لأنه سيأكل ويشرب ويزول عنه التعب وألم الجوع والعطش، هذا من جبلة الإنسان. لكن المؤمن الفطن لا يقف عند هذا الفرح، بل المؤمن دائما يتفكر في حقائق الأمور، فيفرح بنعمة الله عليه أن الله تعالى يسر له إتمام صيام هذا اليوم. كم من الناس ربما أدركهم التعب والمرض وأفطروا مثلا، لكن أنت من الله عليك حتى صمت هذا اليوم كاملا من رمضان، وهكذا كل يوم، فيتجدد لك الفرح بنعمة الله تعالى وفضله عليك. فهذا الفرح الذي يؤجر عليه الإنسان إذا قام في قلبك أني أنا الآن أفطر وآكل وأشرب وأفرح بنعمة الله علي أن الله وفقني لصيام هذا اليوم، فتؤجر على هذا الفرح وهذا الأكل والشرب، وهذا من باب شكر نعمة الله تعالى. فانظر كيف أن المؤمن يختلف عن غيره، بعض الناس ربما يفرح وما يجد أجرا، ومسلم مؤمن هكذا صاحب بصيرة يفرح ويجد الأجر العظيم عند الله. ثم: وإذا لقي ربه فرح بصومه، وهذا لكل الصائمين، فالله تعالى أعد للصائمين أجورا عظيمة، فيفرح الصائم بلقاء ربه، يفرح بجزائه وثوابه ولقاء ربه جل وعلا. ولأن الله تعالى جعل الأجر بلا حصر للصائمين، قال: كل عمل ابن آدم له وكما في الرواية الأخرى يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني جزاء بغير حساب. ثم أيضا من كرامة الله تعالى للصائمين ما ثبت في الصحيحين من حديث سهل الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فتأمل كيف جعل الله تعالى في الجنة وأبوابها 8، جعل بابا خاصا للصائمين واسمه باب الريان. وهذا يتناسب مع حال الصائم، لأن الصائم أشق ما عليه الظمأ الشديد، الجوع أمره أهون من الظمأ والعطش الشديد. فلما صبر لله تعالى على الظمأ جازاه الله تعالى بهذه الكرامة الجليلة، فجعل في الجنة بابا هو باب الريان، كأن هذا الجزاء من جنس عمله، لما تحمل الظمأ لأجل الله هكذا يرتوي في الجنة. وقبل ذلك أيضا بالشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل بابا اسمه الريان، فيكون له أعظم نصيب من هذه النعمة، والله أعلم. والمقصود بهذا الحديث يدخل منه الصائمون، ليس المقصود أن الذي يصوم رمضان فقط هو الذي يدخل من هذا الباب، وإنما المقصود أن هذا المسلم له اختصاص بهذه العبادة، فيصوم رمضان صياما يحقق فيه تقوى الله جل وعلا، يحسن صياما في رمضان، ثم يكثر من الصيام في سائر أيام العام، يعني يصوم الاثنين والخميس، يصوم الأيام البيض، ربما يعني يصوم يوما ويفطر يوما، أو أحيانا يسرد الصيام، يكثر من الصيام، يصوم غالب شعبان، يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، يصوم يوم عرفة منها، وكذلك يصوم ما يتيسر من الأشهر الحرم، يكثر من الصيام في شهر الله المحرم، في رجب، في ذو القعدة وذو الحجة، فهي من الأشهر الحرم يستحب الإكثار من الصيام فيها، ويصوم عاشوراء وتاسوعاء قبله، وهكذا يعني يحرص على الصيام المستحب. وربما إذا حسبت عدد الأيام التي يصومها تكون أكثر من نصف السنة، فيعني هذا الذي يغلب عليه الصيام يكون صيامه صيام تقوى يحقق المقصود منه، فيدعى من هذا الباب، والله أعلم. وتأمل: لا يدخل منه أحد غيرهم. وأيضا من الأحاديث التي تبين لنا حقيقة الصيام ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا مطلوب عظيم، هو غاية المطالب مغفرة الله جل وعلا، وإنما يفوز المسلم بالمغفرة في شهر رمضان إذا حقق هذا الشرط العظيم. تأمل، ما قال من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، بل قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا هذا في إشارة إلى الباعث له على الصيام، لماذا تصوم؟ إيمانا، إيمانا تصديقا بأمر الله، ويصومه رغبة وإيمانا، يصومه محبة لله، لأن الله أمرني بهذا، لأن الله يحب هذا مني، فهذه حقيقة الإيمان. يصومه مراقبة لله، يعلم أن الله يراه، فيمسك عن المفطرات في أي حال من أحواله في سر وعلانيته، يصومه إيمانا، يصومه إيمانا، فيبتعد عن المحرمات، لأن المحرمات تخدش في الإيمان. يصومه إيمانا وهو يرغب فيما عند الله ويقبل على الله. واحتسابا هذا فيه بيان مقصوده من الصيام، فيريد وجه الله والأجر العظيم عند الله تعالى. ولهذا ذكر الخطابي في هذا الحديث قال: يصومه على معنى الرغبة في ثوابه، طيبة نفسه بذلك، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه. يعني بعض الناس ربما يأتي رمضان ويتضجر، يقول الآن النهار ساعات طويلة وسنتعب، ويصوم ونفسه من الداخل فيها ضيق، فيها هم من الصيام، والعياذ بالله، يعني ما يرغب في عبادة الله وطاعة الله. هذا قد يوجد عند ضعاف الإيمان، نسأل الله تعالى أن يهدينا أجمعين. فعلى المسلم أن يصحح نيته في الصيام، يصحح مقصوده. وبعض الناس ربما يصوم لكن ليس إيمانا واحتسابا، يصوم صيام عادة لأن الناس كلهم يصومون، وهكذا يدخل رمضان ونصوم والصيام طيب، ربما نبتعد عن الطعام، يخف وزننا ونشعر بالنشاط والقوة وهكذا، يعني وما يكون صيام تقوى، ما يبتعد عن المحرمات أو يصوم محبة لله أو كذا، لا، وإنما يصوم صيام عادة فقط، لأن الناس يصومون وأنا تعودت على الصيام في كل رمضان، ولهذا تجده ما يبتعد عن المحرمات التي كان عليها قبل، فأيضا هذا ينقص أجره. إذا أردت المغفرة التامة والأجر العظيم فعليك أن تحقق هذا الشرط العظيم. ويعني كما مر معنا شهر رمضان شهر مبارك، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، إذا جاء رمضان أو إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وفي رواية البخاري فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلت الشياطين. فكأن العالم العلوي يتصل بالعالم السفلي، والله تعالى يريد منا أن نقبل عليه في هذا الشهر الكريم، يريد أن يرحمنا، يفتح لنا أبواب جنته ودار كرامته، حتى نشتاق للجنة ونشتاق للقاء ربنا، فنقبل على طاعة الله، نقبل على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. وأيضا الصيام كما عرفنا فيه إحسان إلى الفقراء والمساكين، لأن الصائم يجد ألم الجوع والعطش فيحسن، ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام يلقاه كل ليلة في رمضان، تأمل، يدارسه القرآن. ثم قال: حتى ينسلخ يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهذه سنة عظيمة. قال: فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح التي فيها رحمة يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث، هكذا يكون خير الصائم عميما بالرحمة والمسارعة إلى يعني تفطير الصائمين ورحمة المساكين. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وبعد هذه المقدمة في فضل الصيام وما يتعلق به من بعض المقاصد، نشرح بإذن الله في الحلقة القادمة في الحديث عن أحكام الصيام. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، أن يجعلنا من المرحومين الفائزين في هذا الشهر الكريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.